طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، وبعد. قال: والأسماء الستة. قال الشارح حفظه الله: والأسماء الستة بالنظر إلى اللهجات الواردة فيها ثلاثة أقسام. الأولى ما فيه لهجة واحدة وهو ذو اللهجات، يعني لغة الإتمام ولغة القصر ولغة النقص، هذه الثلاث اللهجات. فبالنسبة لهذه الأسماء الستة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما فيه لهجة واحدة وهو ذو وفو، وإعرابها بالحروف وهو الإتمام. فذو وفو ليس فيها لغة النقص أو القصر، واضح؟ ليس فيها لغة القصر أو النقص، وإنما فيها لغة واحدة فقط وهو الإعراب بالحروف، وهي لغة ماذا؟ التمام. فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نعم. الثاني أي من هذه الأسماء الستة من حيث اللهجات ما فيه لهجتان، وهو هنن، ففيه النقص والإتمام، والنقص أفصح من الإتمام. فالهن ليس فيه لغة القصر، ليس فيه لغة القصر، واضح، وإنما فيه لغة ماذا؟ النقص. أما القصر فلا. الثالث ما فيه ثلاث لهجات وهو أب وأخ وحمو، ففيهما الإتمام والقصر والنقص، والأخير نادر فيها، الأخير يعني القصر النقص عفوا يعني النقص. هذا من حيث استيعابها لهذه اللغات الثلاث أو عدم استيعابها. قال: ولا تعرب الأسماء الستة بالحروف إلا بشروط، وهي نوعان، يعني هذه الشروط شروط عامة، يعني فيها كلها، فيها كلها، وهي أربعة، يعني أربعة شروط. الأول أن تكون مضافة، لا بد من هذا الشرط حتى تعرب بالحروف أن تكون مضافة، فإن لم تضف أعربت بالحركات الأصلية، يعني الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر. قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: إن له أبا شيخا كبيرا. فأبا هنا ما أضيف، أبا هنا ما أضيف، فأعرب بالحركات الظاهرة. فما إعراب أبا؟ اسم إن منصوب بها، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة، وله جار مجرور خبر إن، وشيخا صفة، وكبيرا كذلك. فالشاهد أن أبا هنا أعربت بالحركات لأنها لم تضف. وقال تعالى: وله أخ أو أخت. أخ هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يضف. وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. بأخ، البحر في جر، وأخ مجرور بالباء، لماذا؟ لأنه لم يضف فليس هو من الأسماء الستة. نعم، هذا الشرط الأول، لابد أن تكون مضافة. الشرط الثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت لياء المتكلم أعربت بحركات أصلية مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، فقد تكون مضافة لكن إضافتها لياء المتكلم، فهنا لا تعرب بالحروف، أن من شرطها ألا تضاف إلى الياء. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فأخي هنا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء وهو الخاء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ماذا؟ المناسبة، لأن الياء يناسبه الكسر. نعم. وما إعراب هارون؟ من يجيب؟ بدل من أخي، ومرفوع مثله، وهو يسمى هنا ضمير فصل، وأفصح هو الخبر، ومني جار مجرور متعلق بأفصح، ولسانا تمييز. الشاهد وأخي هنا أعرب بحركات أصلية وليس بالحروف، مع أنه مضاف لكن إضافته لغير ياء، لكن إضافته لياء المتكلم. قال: وقال تعالى حكاية عن أحد الخصمين: إن هذا أخي. فتقول إن حرف توكيد، والها للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وأخي هنا خبر إن. مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الخاء، وما أدري لماذا مثل به هنا كأنه يريده مثال للنصب، لكن هنا ليس في موضع نصب، هنا ليس في موضع نصب، لأن اسم إن اسم الإشارة. هل كل النسخ عندكم هذا المثال؟ ها؟ عندك هذا المثال؟ ها؟ إن هذا أخي. أخي هنا لا شك أن إعرابه خبر إن، وخبر إن يكون مرفوع لأنه قد مثل للرفع. فالآية الأولى مثل الشرط الأول مثل للنصب والرفع والجر، إن له أبا هذا النصب، وله أخ هذا الرفع، بأخ هذا الجر، فكأنه يريد هنا أن يمثل بالرفع والنصب والجر، فهنا لم يمثل للنصب. أين مثال النصب؟ أين مثال النصب؟ ها؟ أخي هنا لا شك أنه خبر إن، وخبر إن يكون ماذا؟ مرفوع. لا لا لا، هذا لا شك أنه خبر. تقول هذا أخي مبتدأ وخبر، ما تقول أخي هذا، هذا أخي، فلما تدخل إن عليها هذا اسم لإشارة يكون اسم إن، لأنه في الأصل مبتدأ وهي تدخل على المبتدأ والخبر. أو إعراب آخر أراده والله أعلم، وتنظرون إن شاء الله إعراب القرآن، أن هذا أن أخي يكون بدل من هذا، أخي يكون بدل من هذا، تمام. وله 99 نعجة هذا الخبر، طيب فيكون الخبر جملة اسمية وهي له 99 نعجة نعجة، فيكون أخي هنا بدل من هذا، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء، أظن يريد هذا. أعربه هكذا ها؟ اقرأ مرة ثانية. إذن اعربها خبر هنا، هات هذا ايش من اعراب ها؟ قال ان هذا اخي له 99، قال ان هذا ان واسمها، ان هذا ان واسمها واخي خبرها. إذن خبر ان يكون ماذا؟ مرفوع ها؟ والجمله خبرها، والجمله مقول القول المحذوف له، والجملة مقول القول المحذوف. قال إن هذا أخي، مقول القول له جار مجرور خبر مقدم، وتسع مبتدأ و99 معطوف. طيب ونعجة تمييز، ولي خبر مقدم أيضا، نعجة مبتدأ مؤخر. إذن عربها هنا خبر، إذن ماشي وجه الشاهد، لكن أنا أبغاك تزيد بحث في تفسير القرآن. عندكم تفسير القرآن هنا ها؟ على قولي هذا كأنه يريد إعراب أخي هنا بدل من هذا، بدل لأن البدل يكون منصوب ها؟ لكن هنا عربها يعني خبر. أي إعراب هذا؟ أي كتاب؟ أي كتاب من هذا؟ حق الدرويش أو حق من المؤلف؟ أظن أفضل تفسير للقرآن تفسير الدرويش، هذا مشهور إعراب القرآن. لا لا الإعراب، إعراب لا لا إعراب القرآن مشهور هذا حق الدرويش، هذا أظن موجود في المكتبة إن شاء الله تراجعونه. يعني على تمثيله بهذه الآية كأن يريد أخي هنا بدل من هذا، حتى يكون مثال للنصب، حتى يكون مثال لماذا؟ للنصب وليس للرفع، لأنه قد مثل للرفع، قد مثل للرفع في قوله وأخي هارون، هارون واضح. طيب الشاهد من هذا الأمثلة أن أخي هنا في الآيات الثلاث أعرب بالحركات مع أنه مضاف، لأن إضافته لياء المتكلم. قال الثالث أن تكون مفردة، فإن كانت مثنى أو مجموعة أعربت إعراب المثنى والجمع، نحو جاء أبواني، فأبوان هنا مثنى فأعرب إعراب المثنى بالواو، بالواو، فجاء فعل ماض وأبوان فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه مثنى. ومثله رأيت أبوين، أعربه هنا إعراب المثنى، فتقول رأيت فعل وفاعل وأبوين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، وذهبت إلى أبوين كذلك منصوب علامة نصبه الياء. وجاء آباء الطلاب، آباء هنا جمع، جمع تكسير ها، جمع تكسير، فأعرب هنا بالحركات، أعرب بالحركات، تقول جاء فعل ماض وآباء فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة، مع أنه مضاف لكنه لم يكن مفردا، لم يكن مفردا، فأعرب بالحركات. ومثله رأيت آباءهم، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. ومررت بآبائهم، مجرور بالباء علامة جره الكسرة. قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم، الشاهد آباؤكم هنا مرفوع لأنه مبتدأ علامة رفعه الضمة. قال وقال تعالى ورفع أبويه على العرش، أبويه مفعول به، ما منصوب علامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه مثنى ليس مفردا، فأعرب إعراب المثنى. هذا الشرط الثالث من شروط الشروط العامة للأسماء الستة. قال الرابع: أن تكون مكبرة أي غير مصغرة، فإن صغرت أعربت بالحركات الأصلية، نحو هذا أبي زيد، هذا مبتدأ وأبي خبر، أعرب هنا بالضمة. لماذا؟ لأنه مصغر ليس مكبر، ومن شرطها أن تكون ماذا؟ أن تكون مكبرة ليست مصغرة. هذه الشروط العامة. قال: شروط خاصة. فيشترط في كلمة فم حذف الميم من آخرها، نحو ينطق فوك بالحكمة، لأن هناك لغة في الفم بالميم، فإذا كان بهذه اللغة فتعرب إعراب الاسم بالحركات، المعرب بالحركات، فلا بد أن تكون خالية من الميم. فإن لم تحذف أعرب بالحركات الأصلية، نحو فمك نظيف. فم إيش قال في الإعراب؟ على الوجهين، يجوز هذا وهذا،
أو خبر إن،
أو خبر إن. هذا الدرويش. تمام. إذن يجوز الوجهان، يجوز إعراب أخي خبر، ويجوز إعرابها بدل. فإذا كانت بدل فهي منصوبة، وإذا كانت خبر فهي مرفوعة. نعم. وكأنه هنا أراد الوجه الثاني وهو النصب، أراد النصب لأن أراد أن يمثل به، أراد أن يمثل به. نعم. هذا من فوائد الجوال، أنه يدركك في مثل هذه المواقف، ها؟ لكن له مساوئ فينتبه منها. هل يمكن أن نقول ومنافعه أكثر من مفاسده؟ على حسب الاستخدام، هذا يعتمد على مالك الجوال، إن استخدمه في الخير فهو مفيد، وإن لم يستخدمه في الخير فهو ضار. قال: فمك نظيف. فمك هنا تقول مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه على لغة الميم. قال: واشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف لاسم جنس ظاهر غير صفة، بمعنى صاحب حتى يخرج ذو بمعنى الاسم الموصول الذي، فإن ذو قد تأتي بمعنى صاحب وقد تأتي بمعنى الذي. تقول: جاء الذي قام، يعني جاء ذو قام، يعني الذي قام. فلا بد في ذو أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف لاسم جنس ظاهر، والمراد باسم الجنس الظاهر كما علق الاسم الجامد غير المشتق، لأن المشتق مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة، هذا تسمى مشتقة لأنها اشتقت من الفعل، فضارب مشتق من ضرب، ومضروب مشتق من ضرب. طيب، فلا بد أن يكون جامد، مثل العلم. العلم هنا ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا صيغة مبالغة، ومثل المال والأدب والفضل ونحوها، والجاه والسلطان، وكذلك الجاه ونحوه. فهذا معنى لاسم جنس ظاهر غير صفة، يعني غير مشتق، نحو جاء ذو مال أي صاحب مال، ونصحت ذا مال أي صاحب مال، وسلمت على ذي مال. فهنا الأول مرفوع بالواو، والثاني منصوب بالألف، والثالث مجرور بالياء، بخلاف جاء ذو قام لأنها موصولة، جاء الذي قام، وبخلاف جاء ذو قائم، لأن قائم هنا مشتق صح ليس اسم جنس، فإن هذا لا يتكلم به لأنها أضيفت لوصف، يعني لا يصح هذا المثال جاء ذو قائم، لا يصح لأن ذو أضفته إلى اسم جنس، أضفته إلى مشتق، أضفته إلى مشتق. قال وهذا معنى قوله فارفع بواو إلى آخره، يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وانصب بالألف نيابة عن الفتحة، واجرر بالياء نيابة عن الكسرة. هذا في الأسماء الستة. ما أصفه لك من الأسماء، ومن ذاك ذو، يعني من هذا الذي يريد أن أصفه لك ذو، بشرط أن يبين صحبة، يعني أن يكون بمعنى صاحب، أي يدل على صحبة، يبين أي يدل على صحبة، فأن يكون بمعنى صاحب. ومنها الفم، يعني من هذا الذي أصفه لك، بشرط أن تبين منه الميم، يعني تخلو منه الميم أي تنفصل. وكذا أب وأخ وحم وحم وهنو. والنقص في كلمة هنو الأخيرة أحسن من الإعراب بالحروف، فالأكثر فيها النقص. وأما أب وأخ وحم فالنقص نادر فيها مع جوازه، والقصر أحسن منه. وشرط إعرابها بالحروف أن تضاف لا للياء، يعني الآن يشرح لك معنى الأبيات التي تقدمت، معنى الأبيات التي تقدمت. قال ثم ذكر المثال، ويمكن فهم الشرطين الثالث والرابع من المثال. ما هما الشرطان الثالث والرابع؟ أن تكون كذلك ماذا مفردة، وأن تكون مكبرة، هذا ما نص عليها في الأبيات، لكن تفهم من ماذا؟ من المثال، لأنه مثل بقول، قال فإن قوله أخو أبيك ذا اعتلى، فما هو الشاهد في هذا؟ أخو هنا مرفوع بالواو لأنه أضيف إلى أبي، وأبيك مجرور بالياء لأنه مضاف إليه، مضاف إلى أخو، وذا هنا منصوب، لماذا منصوب؟ لأنه صفة، أخو أبيك ذا اعتلى يعني صاحب اعتلى. إيش قال في الأبيات؟ قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك. هذا الآن مثال مكتمل، جاء وأصلا جاء 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 بالنقص لوزن البيت، يعني حذفت الهمزة لوزن البيت، فجاء أخو أبيك، هذا مثال يعني تام. ثم ذا اعتلى أي صاحب اعتلى، جاء أخو أبيك، جاء أخو أبيك صفة لمن؟ نعم بيكون هنا حال، لأن الذي قبله معرفة، وذا اعتلى، اعتلى يعني من العلو، ذا علو، اعتلى ذا علو، فذا هنا أيضا معرفة. طيب فذا هنا سيكون حال، حال منصوب، لأن الحال يكون منصوبا. طيب فانظر كيف جمع في هذا المثال بين الرفع والنصب والجر، الرفع أخو فاعل، والجر أبي مضاف، وذا اعتلى ذا هنا ماذا؟ حال منصوب، فمثل للجميع، مثل للجميع. قال وفإن قول أخو أبيك ذا اعتلى مفرد غير مصغر، واعتلى مصدر قصر للوقف، أصل ذا اعتلاء بالهمزة، والاعتلاء هو العلو يعني صاحب علو، هذا يكون هكذا يكون المعنى. ثم قال بالألف ارفع قال بالالف ارفع المثنى وكلا، بالالف ارفع المثنى وكلا، اذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الالف، وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. طيب، قال الشارح: هذا هو الباب الثاني مما يعرب بالعلامات الفرعية. نحن قلنا طريقة ابن مالك هنا يأخذ الباب ثم يذكر علامات إعرابه، فأولا ذكر الأسماء الستة ثم ثنى بذكر المثنى، هذا الآن العلامات الفرعية. طيب، يذكر هنا ما يعرب بالعلامات الفرعية، وعرفنا العلامات الفرعية كالواو والياء والألف والفتحة والكسرة والنون إثباتا وحذفا. طيب، فهو يأخذ الكلمة ويذكر علامات إعرابها. فهذا هو الباب الثاني مما يعرب بالعلامات الفرعية، وهو باب المثنى. والمثنى اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، وهذا سيأتي شرحه. قال: مثل المشرفان على الطلاب قديران. فالمشرفان مثنى لأنه اسم دل على اثنين بزيادة في آخره، يعني يبقى المفرد على ما هو عليه، تزيد فقط في آخره الألف والنون رفعا أو الياء والنون نصبا وجرا، وهي الألف والنون. وصالح للتجريد أي تجريد الزيادة، يعني إذا جردت الزيادة صارت الكلمة مفردة، صالحة لأن تكون مفردة. فإذا جردت الألف والنون ماذا يكون لفظ المشرفان؟ المشرف، صح، مشرفان المشرف، فيقال المشرف. ويصح عطف مثله عليه فيقال جاء المشرف ومشرف آخر. إذن هنا عطفت مثله عليه، المشرف ومشرف، أو يصح أن تقول جاء المشرف والمشرف، واضح؟ فصح عطف مثله عليه إذا حذفت الزيادة. وقولنا دال على اثنين شامل للمثنى كما مثل، مثل هنا بماذا؟ مثل هنا بابنين وابنتين، ابنين وابنتين هنا مثنى. وللألفاظ الموضوعة لاثنين كشفع وزوج. الآن شفع هذا معناه أكثر من اثنين، صح، لأن الشفع يطلق على ما أضيف إليه غيره، الشفع والوتر، الوتر أو الوتر الواحد، والشفع الزوج اثنان. ومثل زوج، زوج عبارة عن اثنين. طيب، وقولنا بزيادة في آخر هذا قيد يخرج ما لا زيادة فيه نحو شفع، الشفع هذا يدل على اثنين لكن بدون زيادة، فهل هو مثنى؟ لا، ليس مثنى، فخرج هنا. ومثل زوج كذلك، ومثل كلا وكلتا، هل زاد في آخره زيادة إذا حذفت ماذا إذا حذفت هذه الزيادة صح اللفظ صالح للتجريد؟ لا، لم يصح. فإذن هذه خرجت، ليست مثنى، شفع ليس مثنى، وكلا ليس مثنى، وكلتا ليس مثنى، فإذا قال فليست بمثنى. وقولنا صالح للتجريد يخرج نحو اثنين، فإنه لا يصلح لإسقاط الألف والنون. لماذا لا يصلح؟ لأنك لو أخرجت الألف والنون ما أعطانا مفردا. اثنان، احذف الألف والنون، كيف سيكون؟ اثن، هل اثن هو مفرد اثنان؟ لا، إذن غير صالح للتجريد، فهذا ليس مثنى، وإنما يقال له ملحق بالمثنى أو محمول على المثنى كما سيأتي. قال فليس المثنى. وقولنا صالح للتجريد يخرج نحو اثنين، فإنه لا يصلح لإسقاط الألف والنون. وقولنا وعطف مثلي عليه هذا القيد يخرج نحو القمرين، فإنه صالح للتجريد، قمر وقمر، صح، صالح للتجريد، لكن قمران ليس مثنى. لماذا؟ قال فيقال قمر لكنه لا يعطف عليه مثله بل مغايره نحو قمر وشمس، لأن تثنيته من باب التغليب، فما هناك إلا قمر واحد، لكن يقال القمران يراد بهما الشمس والقمر، فلو عطفت مثله عليه لا تقول قمر وقمر، لأن القمر واحد واضح، لكن تقول ماذا؟ قمر وشمس، وإنما قيل لهما القمران تغليبا، مثل العمران يراد بهما أبو بكر وعمر، فإذا أردت هذا المعنى فالعمران ليس مثنى، وإنما هو ملحق بالمثنى، لأنه لا يصح عطف مثله عليه، فأنت تقول أبو بكر وعمر، العمران أبو بكر وعمر، والقمران الشمس والقمر، فهمتم هذا الآن؟ فهذه كلها ليست مثنى. اثنان، لماذا؟ لأن لا يصح التجريد. القمران ليس مثنى لأنه لا يصح عطف مثله عليه. الشفع وزوج ليس مثنى، لماذا؟ وإن كان يدل على اثنين، لكن لماذا ليس مثنى الشفع والوتر؟ لأن ليس فيه زيادة في آخره، صح، ليس فيه زيادة في آخره. وكذلك كلا وكلتا ليس مثنى بل هو ملحق بهما، لماذا؟ لأن ليس فيه زيادة في آخره، واضح، ليس فيه ألف ونون، فهمتم هذا الآن؟ فهذه كلها ملحقات لأنها فقدت شروط تعريف المثنى، فقدت شروط تعريف المثنى. فالمشرفان مثنى لأن آخره زيادة، صالح للتجريد، طيب، فإذا جردت عن الزيادة صار مشرف، وهكذا يصح عطف مثله عليه، تقول جاء مشرف ومشرف آخر، صح عطف مثله عليه، صح، فإذا مشرفان مثنى. أما هذه الألفاظ فهي ملحقة، هذه الألفاظ كلها ماذا؟ ملحقة. قال وحكم المثنى أنه يرفع بالألف نيابة عن الضم، وينصب بالياء المفتوح ما قبل المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، ويذكرون هذا ليميزون بين المثنى وجمع المذكر السالم، فإن المثنى يفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها اثنين، والجمع العكس، تقول مسلمين تكسر ما قبل الياء وتفتح ما بعد الياء، يذكرون هذا حتى يميزون بين المثنى وجمع المذكر السالم. قال ويجر بالياء كذلك نيابة عن كثرة قوله تعالى قال رجلان، وقال تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان، وقال تعالى قد كان لكم آية في فئتين، الأول رجلان مرفوع بالألف، والثاني رجلين منصوب بالياء لأنه مفعول به، والثالث بالياء في فئتين لأنه مجرور بفي. قال وهذه لغة جمهور العرب، ومن العرب من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، وعليه ورد قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، أو لا وتران في ليلة. ما معنى هذا الكلام؟ هناك لغة في المثنى وهو لزوم الألف، فتقول مثلا جاء المشرفان ورأيت المشرفان ومررت بالمشرفان. طيب، فيجعلون المثنى يلزم الألف في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. فتقول في إعراب المشرفان مثنى مرفوع بالألف، أو نعم مثنى مرفوع بالألف، أو منصوب بالألف، أو مجرور بالألف. فهم يلزمون المثنى الألف في جميع الحالات. ومنه هذا الحديث ورد بالألف، لأن وتران هنا اسم لا النافية للجنس، واسم لا النافية للجنس إذا كانت مفرد، والمفرد في باب لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. طيب، فوتران هنا ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف أن يحتاج إلى ما يتمم به الكلام، كأن يكون الاسم لا اسم فاعل أو اسم مفعول، مثل ما تقول لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا موجود مثلا، فطالعا هنا منصوب. لماذا؟ لأنه هنا شبيه بالمضاف، لأنه شبيه بالمضاف. طيب، والمضاف مثل لا طالب علم ممقوت، هنا طالب علم هنا يعني منصوب ليس مبني. لماذا؟ لأنه مضاف ليس مفرد. واضح؟ فوتران هنا جاء مفرد، فمفروض يكون مبني بماذا؟ وتران مبني بالياء، لأن القاعدة في بناء المفرد العلم أنه يبنى على ما ينصب به في باب الإعراب. فهمتم؟ هذا مر معكم في الآجرومية وفي المتممة، أن اسم لا النافية للجنس إذا كان مفرد وليس مضاف أو شبيه بالمضاف فإنه يبنى على ما ينصب به في باب الإعراب. فرجل المفرد ينصب في بماذا في باب الإعراب؟ بالفتحة، فتقول لا رجل في الدار. والمثنى بماذا ينصب في باب الإعراب؟ بالياء، فتقول لا رجلين، لا رجلين، لا رجلين في الدار. صح، لأنه ماذا؟ مثنى. ومثله وتران مثنى، فكان اللغة المشهورة أن يقال لا وترين في ليلة. صح، لا وترين، لكن وردت هذه الرواية لا وتران في ليلة بالألف، فقالوا هذا على لغة لزوم الألف، وهي لغة قليلة، وهي لغة قليلة لكنها لغة في لغة العرب. فهمتم هذا؟ هذا معنى كلامه رحمه الله أو حفظه الله، ولا يزال حيا. لكن يجوز أن تقول للحي رحمه الله من باب الدعاء، لكن نحن هنا يعني اشتهر أن رحمه الله للميت، ولا يجوز أن أقول عايض رحمه الله، ليس معنى أنه قد مات، من باب الدعاء. قال الملحق بالمثنى: يلحق بالمثنى في إعراب ألفاظ تشبه المثنى، يعني قد يكون آخرها ألف، قد يكون معناها التثنية، فيها شيء من الشبه بالمثنى، أو يمكن أن نقول فيها شيء من تعريف المثنى، يعني فيها وصف من أوصاف تعريف المثنى، لكن لم يستوفي هذه الشروط، لم يستوفي هذه الشروط. قال: وليست بمثنى حقيقة، لأن حد التعريف لا ينطبق عليها، يعني معنى حد التعريف يعني ما اشتمل عليه التعريف من حدود وشروط كما تقدم، وهي 4 ألفاظ يعني ذكرها في الـ في الـ في الـ في البيت، وإلا فهي أكثر لأنه يريد بالأربع هنا ما ذكر في البيت، كلا وكلتا واثنان واثنتان، واضح، وإلا فهي أكثر من هذه 4 لكن يريد ما ذكره في الأبيات. قال الأول والثاني 2 و2 سواء كان مفردين عن الإضافة أو مركبين مع 10، مفردين يعني بدون إضافة، وعن 10 يعني 12 12 وهكذا. قال نحو حضر من الضيوف 2، فاثنان هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، وهو ليس مثنى لكن ملحق. قال تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2، 2 هنا خبر المبتدأ شهادة، فهو خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق. وقال تعالى فانفجرت منه 12 عينا، 2 فاعل لانفجرت مرفوع بالألف. قال الثاني والرابع، المفروض اكتب الثالث والرابع، عندكم الثالث والرابع؟ ها عندك ايش هنا؟ الثالث والرابع، نعم صوبوا، هذا المفروض يكون الثالث والرابع لأن ذكر الأول والثاني، كيف بعين ذكر الثاني والرابع؟ لا، الثالث والرابع، تمام صوبوا هذا. قال الثالث والرابع كلا وكلتا ولهما حالتان، الأولى أن يعرب إعراب المثنى، وذلك إذا أضيفا إلى الضمير، يعني يكونان مضافان إلى الضمير فيعربان إعراب المثنى، هذا في كلا وكلتا، مثل العلم والعمل كلاهما مطلوب، كلاهما أضيف إلى ماذا؟ كلا إلى الضمير هما، صح، فهنا يكون خبر مرفوع علامة رفعه الألف، طيب لأنه ملحق بالمثنى. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، الشاهد أو كلاهما معطوف على أحدهما فهو مرفوع مثله علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى ولأنه مضاف إلى الضمير لا إلى الاسم الظاهر، فهنا يعرب إعراب المثنى. قال الثانية يعني الحالة الثانية أن يعرب إعراب المقصور، المقصور أن يعرب إعراب المقصور فتلزمهما الألف ويعربان بحركات مقدرة رفعا ونصبا وجرا، وذلك إذا أضيفا إلى اسم ظاهر، فهنا يكون الإعراب على الألف في جميع الحالات الثلاث، فهو مثل الفتى يعرب مثل الفتى بالحركات المقدرة على الألف، وذلك إذا أضيف إلى اسم ظاهر مثل حضر كلا الطالبين وهنأت كلا الطالبين وسلمت على كلا الطالبين، فتقول حضر فعل ماض وكلا فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة المقدرة على الألف، لا تقول مرفوع بالألف، لا، لأن هنا أضيف إلى اسم ظاهر ما أضيف إلى ضمير فيعرب إعراب الاسم المقصور. وهنأت كلا الطالبين تقول كلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، واضح، وسلمت على كلا الطالبين تقول كلا مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف. قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، فكلتا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف لأن كلتا هنا أضيفت إلى اسم ظاهر ولم تضاف إلى الضمير فتعرب بالحركات. قال: وهذا معنى قوله بالألف ارفع المثنى إلى آخره، أي إن المثنى يرفع بالألف، وكلا ترفع بالألف إذا وصلت بمضمر، وهذا معنى قوله ماذا في الأبيات؟ قال: وكلا إذا بمضمر مضافا وصل، يعني بمضمر معنى بضمير تعربها إعراب ماذا؟ إعراب المثنى، واضح؟ كلتا كذاك، يعني كلتا مثل كلا، واثنان واثنتان كابنين وابنتين، يعني تعرب إعراب كذلك المثنى، واضح؟ فهنا قوله بالألف يرفع المثنى، أي إن المثنى يرفع بالألف، وكلا ترفع بالألف إذا وصلت بمضمر وكانت هي مضافا، والضمير هو المضاف إليه، كلاهما هي مضاف والضمير مضاف إليه، وكلتا كذلك مثل كلا. أما اثنان واثنتان فملحقتان بالمثنى ويجريان في إعرابهما مجرى ابنين وابنتين، يعني تعربان إعراب ابنين وابنتين. أما في حالة النصب والجر فإن الياء تحل محل الألف في كل ما سبق، يعني في النصب وكذلك الجر تكون الياء والنون. طيب، لكن النون عوض عن التنوين، وأما الياء هي ماذا؟ علامة الإعراب. بعد فتح ما قبلها اثنين ابنين تفتح ما قبل الياء، لأنه كان مألوفا مع الألف فلذا بقي مع الياء، يعني لما تقول اثنان أو ابنان فالألف هنا ماذا قبله؟ الفتح، صح؟ فلما أتينا بالياء في حال النصب والجر بقي هذا الفتح، هذا معنى قوله لأنه كان مألوفا مع الألف، يعني أن الفتح مألوفا مع الألف، فكذلك جعل مألوفا مع ماذا؟ مع الياء، ولذلك قال فلذا بقي مع الياء، الفتح بقي مع الياء، فتقول ابنين وابنتين واثنين واثنتين في الياء، وفي الفتح كذا بالألف، في النصب بالألف، والألف قبله فتح، فتقول ابنان وابنتان واثنان واثنتان. نعم، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى. أي أصل الياء، الياء مش المثنى، الياء الأصل أن يكسر ما قبله، لأن الكسر يناسب الياء، صح؟ قبل الياء لا، يكون مفتوح قبل الألف، مفتوح أصلا، الألف تناسبه الفتحة، فتقول ابنان، صح؟ فلما أتي بالياء الأصل أن الياء يؤتى قبله بالكسر، لأن الكسر يناسبه، لكن لماذا هنا أتي بالفتح؟ لأن بسبب الألف صارت الفتح مألوف في الألف، فصار مألوف في الياء، هكذا تعليله، وتعليل أهل النحو من أضعف التعاليل. نعم، الله أعلم. إلا كلتاهما يضاف إلى الضمير مثل كلا، بس كلا للمذكرين وكلتا للمؤنثتين، هذا الفرق، وإلا كلاهما يضاف إلى الضمير وإلى الظاهر، فإذا أضيف إلى الضمير أعرب إعراب المثنى، وإذا أضيف إلى الظاهر أعرب إعراب الاسم المقصور، فهمت؟ ايوه، لان مضاف اليه ومثنى، كلا مضاف والطالبين مضاف اليه، مضاف اليه يكون مجرور، اي نعم، كلا فاعل، ومضاف والطالبين مضاف اليه،